بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي مسائل تتم أيضا لباب الاكتحال والادهان والتطيب، وكان آخر مسألة قرأنا التطيب بالكحول أو بما فيه كحول. ما حاصله؟ إن كانت النسبة يسيرة جدا بحيث تتلاشى مع المياه والمواد الأخرى فهذا لا يؤثر، لأنه لا يسمى كحولا ولا يوصف بذلك. أيضا وإن كانت كثيرة، نعم، فآية المائدة ذكرنا فيها قلنا احتمالين، وفعل السلف وعملهم يؤيد أن يجتنب مطلقا، يجتنب شربا وتطيبا وسائر وجل الاستعمال. استثنى بعض العلماء من ذلك، ها، كتعقيم جرح، استعماله في الدواء كتعقيم الجروح ونحوه إذا احتاج إليه. بقي مسألة تتم لهذه المسألة ثم نقرأ الباب الذي يليه إن شاء الله. هذه المسألة وهي بالنسبة لطيب المرأة، سبق معنا أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه. بقي تطيب المرأة بما له ريح، بطيب له رائحة زكية طيبة. ذكر القرطبي رحمه الله في شرح مسلم لذلك ثلاثة أحوال، في كل حال يكون لها حكم. ذكروا في شرح مسلم المفهم مجلد الخامس 56 و500. الحال الأولى أن تتخذه أو أن تستعمله في بيتها، قال فهو مباح، مباح لها في البيت، أي ما له ريح طيب. ثم قال إن قصدت به حسن التبعل للزوج فهو مندوب المستحب. فإذن هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى أن تستعمله في بيتها فهو مباح، فإن قصدت به حسن التبعل للزوج والتزين له لحسن العشرة فهو مستحب. والقول باستحبابه في هذه الصورة الذي ذكره القرطبي هو قول عامة الفقهاء، وأن هذا من أسباب حسن العشرة بين الزوجين. الحال الثانية أن تستعمله إذا خرجت من بيتها بقصد أن يجد الرجال ريحها، أن تستعمله خارج البيت إذا خرجت وتقصد هذه النية أن يجد الرجال ريحها، كما قد يوجد من بعض النساء التي لا تتقي الله تتطيب أو تتزين لقصد أن يراها الناس، أن ينظروا إليها، أن يجدوا ريحها. قال القرطبي فهي زانية، واستشهد بحديث أبي موسى الأشعري أشار إليه، أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن من طريق ثابت بن عمارة قال حدثني غنيم ابن قيس عن أبي موسى الأشعري، وهذا إسناد حسن. ثم قال في بيان معناه، قال ومعناه أي معنى حديث فهي زانية أنها بمنزلة الزانية في الإثم، أنها بمنزلة الزانية في الإثم، بمعنى فهي آثمة. بمنزلة إثم الزانية. وقال بعض العلماء في معنى فهي زانية أي متسببة في ذلك، متعرضة للزنا إذا كانت تتطيب وتمر بجانب الرجال بقصد أن يجدوا ريحها. الصورة الثالثة قال أن تستعمله إذا خرجت من بيتها ولا تقصد ذلك، لا تقصد أن يجد الناس ريحها، لكن تستعمل الطيب وتخرج وليس لها قصد في أن يجد الناس أو الرجال ريحها. قال فلا تسلم من الإثم، أي أنه محرم، وهذا الذي جزم به هنا أنه محرم وأنها لا تسلم من الإثم هو مذهب المالكية، وهو أيضا قول بعض الحنابلة. وذهب بعض الحنابلة وهو قول الشافعية لأنه مكروه، والقول الأول أقرب أنه محرم. ويدل على تحريمه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ومثله حديث زينب الثقفية في صحيح مسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. ومثله أيضا حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وليخرجن وهن تفيلات. فالحديث الأول نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد المسجد إذا مست طيبا، إذن نهاها عن الخروج إذا مست الطيب. الحديث الثاني نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تمس الطيب إذا أرادت الخروج، والأصل في النهي أنه للتحريم. مع أنهن يريدن المسجد. والحديث الثالث في أمر لها أن تخرج وهي تفلة، ومعنى تفلات أي غير متطيبات. فإذن هذه ثلاث صور ذكرها القرطبي رحمه الله لاستعمال المرأة للطيب الذي له رائحة. بقي هناك صورة رابعة، واستشكل بعض العلماء في هذا حديثا واردا في ذلك فجعلوا صورة رابعة في مثل ذلك. هذا الحديث هو ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، تضميد أي تلطيف، فنضمد جباهنا أي نلطخها بالسك المطيب وهو نوع من الطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. وهذا الحديث إسناده صحيح. فهي فيه أنهن يستعملن الطيب عند الإحرام وهن خارج البيت، فهذا ممكن يقول قائل إنه خاص بحال الإحرام، وممكن أن يقال كما حمله جماعة من العلماء على أنهن كن بعيدات عن الرجال، فإن قوافل النساء أي في السفر في الحج كانت مفصولة عن الرجال، أو أن الواحدة منهن تستعمل ذلك وتكون في هودجها، هودج الخيمة تكون على البعير هو بمنزلة البيت فلا تخالط فيه الرجال. ولذا جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله قال يجوز للمرأة الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع النساء لا تمر في الطريق على الرجال، إذا كانت تخرج إلى مجتمع نساء. ولا تخرج من بيتها تمر على الطرقات، إنما تركب أو نحو ذلك. نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان مما قال، نقرأ بعض كلامه، قال أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده، وستنزل فورا إلى محلها بدون أن يكون هناك رجال حولها فهذا لا بأس به، لأنه ليس في هذا محذور، فهي في سيارتها كأنها في بيتها. أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فلا يحل لها أن تتطيب. إذن هذا يكون صورة رابعة، ما إذا خرجت إلى مكان فيه نساء ولم تمر في طريق على رجال، كان تركب سيارة ونحو ذلك، وهي تأمن تماما أن يكون هناك رجال تمر عليهم أو يجدون ريحها أو يكونون حولها عند صعودها أو نزولها. وهذا الحديث محمول عليه كما سبق. إذن هذه المسألة تتمة للباب السابق، ثم بقي باب في هذه المسائل، مسائل الفطرة وخصال الفطرة ونحوها، نقرأه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله باب الاطلاء بالنورة، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه وكذلك رواه البيهقي من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن أم سلمة. وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قال أبو زرعة لم يسمع من أم سلمة. وهكذا قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال، قال روى عن أم سلمة ولم يسمع منها. فهذا الإسناد منقطع. ثم هو مختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت في وصله وإرساله، وقد رواه مرسلا عبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات والبيهقي، والذين رووه مرسلا أرجح وأكثر من الذين رووه موصولا. رووه عن حبيب بن أبي ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنور ولي عانته بيده. وقد أشار إلى ترجيح المرسل البيهقي في السنن، وأن رواة المرسل أثبت وأرجح. هذا الحديث هذا ضعيف. هذا الباب في الاطلاع بالنور هو يتعلق هذا بمسائل الاستحداد، لو كان قدم في مسائل الاستحداد ونحوه كان أحسن. الاطلاع معنى الادهان، يطلي موضعا معينا في جسده يدهنه بالنورة. النورة هي النورة المعروفة عند الناس اليوم، وحجر النورة هو القص المعروف قبل أن يطبخ أو ينضج. وقد كان يستعمل هذا في إزالة الشعر من الجسد، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بيان صفة ذلك، قال في مصطلح نورة من المجرد الرابع، قال أصلها كلس، والكلس هو نوع من حجارة الجير الذي هو من هذه حجارة النورة والجس. قال وأصلها كلس جزآن أي مقداران، وزرنيخ جزء. والزرنيخ هو حجارة أيضا مثل النورة إلا أنه يكون لها لون، يخلطان بالماء ويتركان في الشمس أو الحمام، حمام الحار، بقدر ما ينطبخ وتشتد زرقته، ثم يطلى به الإبط، تطلى به العانة، الموضع الذي يراد إزالة الشعر منه. قال ويجلس ساعة ريثما يعمل، يجعله على جسده بعض الوقت، ولا يمس بماء، ثم يغسل، فإذا غسل يتساقط معه الشعر. قال ثم يغسل ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها. يعني فيها حرارة، معروف النورة إذا وضعت في إناء وصب عليه ماء تفور، ولذا الذي يستعملها مثلا في طلاء جدار يتركها يوم أو يومين حتى يذهب فورانها. فهذه النورة استعمالها بهذا الوجه. بقي هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل النورة؟ هذا حديث الباب الذي ذكرناه ضعيف، ووردت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة، بعضها شديد الضعف فيه متروك، ومنها مراسيل. أحسنها حالا حديث من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، حديث ابن عمر أخرجه الخطيب في الجامع، وكذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق الوليد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره في كل 15، والوليد الذي في إسناده هو الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية، وقد عنعن في الإسناد كله فالإسناد ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة، وهذا أمثل ما في الباب أي في ظاهر إسناده. ولذا ذكر البيهقي في السنن عن ابن المبارك أن أشبه الأمرين عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وأشار إلى ضعف الأحاديث. نقرأ بعض كلامه. ساق البيهقي بسند إلى ابن المبارك قال: ما أدري من أخبرني عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، لم يستعمل النور. قال: وهو أشبه الأمرين ألا يكون، أي ألا يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي عانته، حديث الباب، فقال: هذا ضعيف. فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل النورة. والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. بقي حكم استعمالها في إزالة شعر العانة أو شعر الإبط، هل يجوز استعمال النورة؟ عامة العلماء، بل نقل في عدم الخلاف بين الفقهاء، أن السنة في العانة هو الحلق، وأنه لو أزالها بالنورة جاز له ذلك وكان تاركا للأفضل. هذا قول عامة أهل العلم، أن السنة في حلق في العانة الحلق، والسنة في الإبط النتف، ولو استعمل النور في ذلك جاز، ولكنه كان تاركا للأفضل الذي وردت به السنة وجاء به النص في الأحاديث الصحيحة. 5 من الفطرة ذكر منها حلق العانة ونتف الإبط، وقد استعمل النور بعض السلف، جاء استعماله عن بعض السلف، وممن جاء عنه بأسانيد تحتمل ابن عمر رضي الله عنه. ولذا بعضهم رجح في الحديث الذي ذكرناه من طريق الوليد بن مسلم، قال الراجح فيه أنه موقوف، إن الثقات رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا من فعله. وكرهه بعض السلف، كره استعماله، وكان من كرهه وقال لما فيه من التنعم. وبعض العلماء في هذا الزمن قالوا لا يسلم ذلك من ضرر فيه، ومعلوم كما سبق أن النورة يكون لها حرارة، ولذا العلماء يقولون إذا استعملت يطلى مكانها بالحنة ليذهب ما بقي من ناريتها. فالنور إذا صبها الإنسان في ماء، فإذا وضع يده فيها أثناء صبها تتأثر يده وربما تنفخت، ولكن كما سبق كانوا يجعلونها تتأخر بقدر ما تنطبخ ويزول فورانها. وعلى كل فالحلق أفضل وهو السنة، ولو استعمل هذه النور جاز. نعم، هي فور حتى يكون ساخنا القدر من الخارج، ينكسر. ها ونعم معروف هذا عنها، فهي لكن كانوا كمن سبق يتركونها حتى تنطبخ ويزول هذه الحرارة منها. هناك الآن بعض الأدهان أو المعجونات تقوم مقام النورة، هذا ما يسمى بالنورة، استعمالها جائز كاستعمال النورة كما سبق عند عامة أهل العلم. هناك بعض الأدهان أو بعض المراهم يطلى به الشعر فيبقى نحو 10 دقائق ربع ساعة حتى يجف ذلك الدهن، ثم يمسح بيده يتساقط معه الشعر. إن أمن ضرر ذلك فهذا جائز، إن لم يكن فيه ضرر كالنورة. وإن استعمل الحلق والنتف فهذا هو السنة. وبهذا يكون تم هذا الباب، أبواب السواك وسنن الفطرة، ثم بعده ذكر أبواب صفة الوضوء. يقول ذكر أن الكافور الممدوح والذي جاء في الأدلة هو غير الكافور المستعمل الآن. محتمل الكافور الذي كان يستعمل هو شيء نبات، هذا كافور صناعي. معروف شجر الكافور عند الناس، وفي بعض البلاد يعصرون هذا الشجر يستخلصون من مثل الزيت. بعض الأخوة جاء من الحبشة وأتى معه بشيء من هذا الكافور، قال هذا يعصرون من شجر الكافور وهو الكافور الطبيعي. أخ يقول يذكر بعض الخبراء أن الكحول الذي في هذه العطور قد لا يكاد يوجد، وإنما يجعل عليه علامة 80% لتدل على الجودة، وإذا وجد فإنما يوجد بمقدار 3 أو 5%، والعطور التي فيها كحول كثير غالية جدا. غير صحيح هذا، الكحول موجودة بأرخص الأثمان، يشربها الكفار في سائر أوقات، موجودة في كل متجر وفي كل محل الأشربة الكحولية، فغالية جدا غير صحيحة. ثم هم يكتبون هذا، وهم الذين صنعوا يكتبون عليه نسبة الكحول 50%. كيف أنت تقول ما فيه 50%؟ أخن يقول كيف يجوز استخدام الطيب إذا كان فيه قليل من الكحول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثير فقليله حرام. قال أهل العلم إن هذا لم يصر اسمه كحولا، فقد تلاشى ما فيه من النسبة اليسيرة جدا، ذهبت وتلاشت واضمحلت مع المواد الأخرى، فلو شرب من هذا حتى الشيء الكثير لا يسكره، لأنه ليس فيه كحول متبقي، فهذا لا يسمى كحولا، والكحول الذي فيه قد ذهب، فقالوا من هذا الوجه يجوز استعماله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.